بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا لم يكن ما تريد فلا تبل ما كن. ربما يقصد الإمام علي سلام الله عليه في هذه الكلمة أن لا يمتلكنا اليأس إذا لم تتحقق آمالنا. ولكي نفهم هذه الكلمة وامتداداتها، فإن لنا حديث حول الأمل والفشل والتشاؤم، ذلك لأن الناس عادة على أنواع: منهم من لا يطمح في شيء، طموحه لا يتجاوز حدود حاجاته الشخصية، يبحث عن ملابس لنفسه وعن غرفة يعيش فيها ويموت وعن عمل يدر عليه حاجة بطنه وفرجه. أما خلاف ذلك فلا يطمح في شيء، الطموح عنده ميت، الآمال عنده مخيبة، فلا يبحث عن أكثر من ذلك. وإذا دخل في مجال روحي أو معنوي أو علمي فقصارى ما يطمح هو أن تحقق له هذه المجالات، هذه الحاجات الأولية الشخصية فقط. مثلا لا يريد أن يحقق للإنسانية مكسبا، ولا يرغب في أن يطور الحياة، ولا يأمل أن يقدم أمته، فطموحه لا يتجاوز حدود حاجاته الشخصية. النوع الثاني: أولئك الذين يطمحون ويأملون ولكنهم أمام الفشل يتشاءمون، أي لا يفهمون سيكولوجية الفشل وأسبابه ودوافعه وما يعاني الناس منه في خلال رحلة الحياة. القسم الثالث: أولئك الذين يأملون ولكن آمالهم دائما خيالات، يسبح في بحر من الخيال، يتخيل أنه صعد إلى المريخ، يتخيل أنه سافر إلى الكرات الأخرى، يتخيل أنه أصبح ملكا بلا تعب، يتخيل، يعيش أحلام اليقظة دائما. هذه أنواع مختلفة من الناس في هذه الحياة، وكلهم من الفاشلين، إما أن لا يطمح أو أمام أول فشل يصاب باليأس، أو أنه يعيش في الخيالات وطموحه دائما غير قابل للتحقيق. والنوع الآخر هم أولئك الذين يطمحون ودائما عندهم طموح جديد كلما حققوا طموحا قديما لأنفسهم، يعني لا يأتي مرة واحدة ويحاول أن يبني بناية لكن من الطابق العاشر. في إنسان يأتي ويبني الطابق الأول ثم يبني على الطابق الأول طابق ثاني فطابق ثالث، يعني يبدأ الطريق السليم، يريد أن يحصل على شهادة الدكتوراه ولكن لا يبدأ من الجامعة، يبدأ من المدرسة الابتدائية، وكلما حقق هدفا صغيرا طمح في هدف أكبر منه، وهكذا إلى أن يحقق في هذه الحياة آمالا كبيرة وينجز إنجازات عظيمة. مبدئيا لابد أن نعرف أهمية الطموح. ربما في رواياتنا وأحاديثنا لا تعبير بهذا اللفظ الطموح، لكن في الأمل كلمة طموح ما موجودة، لكن كلمة أمل موجودة، أن يكون عندك أمل في الحياة، أو كلمة علو الهمة، أن لا تكون إنسان ناسي الهمة. المرء يطير بهمته كما يطير الطائر بجناحيه. هذه عبارة ثانية عن الطموح. أهمية الطموح في الحياة أن الإنسان الذي لا يطمح في الخطوة الأولى يكون قد حكم على نفسه بالموت. أنت إذا لا تريد شيئا لا تبحث عنه، فكأنك أردت لنفسك الفشل. بمجرد أن يفقد الإنسان الطموح يعني أراد الفشل. وكما يقول علماء النفس، كما أن للنجاح إرادة كذلك للفشل إرادة. يعني في بشر، في ناس يريدون الفشل لأنفسهم. وأبرز مثال لهؤلاء أولئك الذين لم يخططوا لأنفسهم أهداف في هذه الحياة. يهيم على وجهه الشارع السياسي والمناخ الاجتماعي، هم اللذان يصنعان منهما لا يريد ولا يرغب. نعم ممكن بالصدفة أيضا يصير شيء في هذه الحياة، وقليلة هي الصدف التي تجعل من إنسان لا يريد النجاح ناجح. البداية لازم تكون موجودة. أما إنسان ما يريد لنفسه أن ينجح ما ينجح. إنسان لا يريد أن يمتلك مالا، الله لا ينزل عليه المال من السماء. أمة لا تريد أن تتحرر، لا تأتيها الحرية في مظروف مسجل. إنسان لا يرغب في أن يتعلم، لا يأتيه العلم في حلم من الأحلام، لا يأتي. بلا إرادة، بلا رغبة، بلا طموح، بلا همة لا يصنع كوخ. فكيف بأن يصنع الإنسان شخصيته وأن يكون إنسانيته؟ وفي الحقيقة كل الروايات وكل الآيات تحاول أن تزرع في الإنسان طموح كبير. على مستوى ماذا؟ عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي. تقول للشيء كن، أقول للشيء كن فيكون، وتقول للشيء كن فيكون. أنت على مستوى أصحاب الأنبياء وأصحاب الرسل، ما دام أن الله خلقك فهو الذي أراد لك أن تكون شيئا مذكورا في هذه الحياة. القرآن الكريم يخاطب الإنسان في آياته المباركات بخطابات تجعل منه شيئا عظيما، يعني يتبين من القرآن أن الله يريد لكل فرد منا أن يحقق شيئا عظيما في هذه الحياة، وإلا ما خاطبه الله. الله بعزته وجلاله وعظمته يخاطب هذا الإنسان في كل واحد منا، ويريد أن يقول له أنت قادر. يعني الله عبرك يصنع الأشياء العظيمة. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليه. الله ينصرك، أنت نصر الله ينصرك، الله يجعل منك شيء، يصنع منك شيء. لكن المشكلة هي في تحقق الإرادة، تحقق الطموح، أن تضع أمامك هدفا كبيرا ثم تحاول الوصول إليه. وهنا مجموعة من الروايات نقرأ بعضها. يقول الحديث الشريف: بينما عيسى بن مريم جالس وشيخ يعمل بمسحات ويثير الأرض لزراعتها، فقال عيسى: اللهم انزع منه الأمل. فوضع الشيخ المسحات واضطجع، فلبث ساعة، فقال عيسى: اللهم اردد إليه الأمل. فقام فجعل يعمل، فجاء إليه عيسى وسأله عن ذلك، أنه كيف تركت المسحات، كيف رجعت إليه. فقال: بينما أنا أعمل إذ قالت لي نفسي: إلى متى تعمل وأنت شيخ كبير؟ شمعة الأمل في قلبه انطفأت فترك. إلى متى تعمل وأنت شيخ شيخ كبير. فألقيت المسحاق واضطجعت، ثم قالت لنفسي والله لابد لك من عيش ما بقيت. فقمت إلى المسحاق وبدأت أعمل. ونحن نقرأ في الدعاء: اللهم رب العالمين أسألك من الآمال أوفقها، يعني أكثرها توفيقا. أنا أطلب من عندك الآمال، يكون عندي أمل في الحياة، أمل في الإنجاز، أمل في أصنع شيء كبير. ولكن هذا الأمل مشكلته قد يمتزج مع باطل الأمل. هنالك أمل حق وهنالك أمل باطل. أمل الحق هو أن تقصد شيئا قابل للإنجاز، قابل لأن يكون، غيرك صنع. تريد أن تكون زعيما في أمتك، نعم هذا ممكن لأن غيرك صنع. أناس عاديين إلى أبعد الحدود استطاعوا أن يحرروا أممهم. ما دام غيري ما كان يتميز علي بأربعة عيون وثمانية آذان وستة عشر رجل وهكذا، وإنما كانوا مثلي بشر، بل ولربما كانت كفاءاتهم بالقياس إلى عمري وعمرك أقل مما نمتلك نحن، واستطاعوا أن يكونوا زعماء لأممهم. إذن أنا وأنت أيضا قادرين، الإنسان قادر. وهنالك أمل باطل كما يقولون أحلام اليقظة، الأمل المبني على الحقائق وعلى أصول العلم، هذا أمل حق. والأمل المبني على الحلم هذا أمل باطل. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأمل رحمة لأمتي، ولولا الأمل ما رضعت والدة ولدها ولا غرس غارس شجرة. رحمة من الله أن هذه الأمة كانت تأمل، وحينما كانت الأمة الإسلامية تمتلك الأمل وصلوا إلى فيينا وعلى مشارف الجنيف، واستطاعوا أن يهدوا الأمم الأوروبية التي كانت تعيش في الوحول آنئذ، وأسسوا أساس العلم الحديث والمدنية الحديثة حينما كانوا يمتلكون الأمل. كان الأمل بالنسبة للأمة رحمة، وحينما هذا الأمل خبى في نفوس أبناء الأمة رأينا كيف أن أطفال الإنجليز كانوا يضعون أمامهم خارطة ثم يؤشرون على مناطق ويقولون هذه مناطق لا لون لها، رمادية اللون. الفرنسيين ما سبقون إلها، الإيطاليين ما سبقون إلها، البلجيكيين ما سبقون إلها، بعده بلا لون. فكل طفل يقول أنا عندي طموح أروح أفتح هذه المنطقة، وفعلا كانوا يأتون إلى مناطقنا ويفتحونها، واستطاعوا أن يحتلوا بلادنا احتلال مباشر أكثر من قرنين من الزمن، وفي بعض المناطق أكثر من ذلك بكثير. هذه الرحمة اختفت، الأمل انتهى فاختفت رحمة الله. الأمل رحمة لأمتي، ولولا الأمل ما رضعت والدة ولدها ولا غرس غارس شجرة. هذا بالنسبة إلى أمل الحق. أما بالنسبة إلى باطل الأمل لابد من تجنبه. يقول الحديث الشريف: اتقوا باطل الأمل فرب مستقبل يوم ليس بمستدبره، ومغبوط في أول ليل قامت بواكيه في آخره. ويقول الحديث الشريف: اتقوا خداع الآمال، فكم من مؤمل يوم لم يدركه، وباني بناء لم يسكنه، وجامع مال لم يأكله. ويقول: طوبى لمن لم تلهه الأمان الكاذبة. شنو الأمان الكاذبة وشنو الأمان الحق؟ الأمان الكاذبة هي التي دائما تبني في المجهول، خطوة في فراغ. الآن ممكن تبني بيت ما تبنيه، لكن في مخك ده تبني قصور ما بأيديك لا تفعله، ولكن تبني في المجهول. الآن باستطاعتك أن تستغل الساعة التي أنت فيها فلا تفعل، وتأمل أن تأتي لك ساعات فراغ، ساعات صحة، ساعات نشاط، وتصنع فيها شيئا، وحينئذ ستكون غير قادر. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ما مضى فات وما سيأتيك فأين، قم وانتهز الفرصة بين العدمين. الذي مضى فات، والذي لم يأت لم يأت، الباقي هو يعني عدمين، عدم ماضي عدم مستقبل، لكن الحال استغله أنت. الأمان الكاذبة هي الأمان التي عن طريقها يمتنع الإنسان عن تحقيق شيء الآن. لا تؤخر عمل اليوم لغد، لأنه إذا أخرت عمل اليوم لغد أنت خسرت اليوم، وأما غد فلست واثقا من أنك تمتلكه أو لا. هذه هي أماني كاذبة. إذن النقطة الأولى أهمية الأمل. النقطة الثانية معرفة الفشل. أيها الإخوان، إن للفشل أسبابا، هذه الأسباب ليست غيبية وخارج عن إرادة الإنسان. يعني ليس الأمر هكذا أن الله خلق الناس نوعين، نوع ناجحون دائما ونوع فاشلون دائما، فإذا فشلت أنت فتعتبر نفسك من أولئك المضروب عليهم الذلة. تعال، إرادة فوق إرادتي، ولا يمكنني أن أتجاوز هذه الإرادة لأنها إرادة الله بالنسبة إلي، حينئذ لا أحاول أن أصنع شيئا ولا آمل. هذا خطأ من الأخطاء، أن أعتبر الفشل قدرا. بأي نوع من أنواع الفشل؟ أمة من الأمم مبتلات بطاغوت، فأبناء الأمة يفكرون بأن هذا الطاغوت قدرهم، لا يتغير لا يتبدل. إذا سمعت أن تتار قد انهزموا فلا تصدق. كان هذا مثل ماشي في الأمة الإسلامية حينما تعرضت الأمة لحملات التتار. إذا سمعت أن التتار قد انهزموا فلا تصدق. ومرت على أمتنا فترة كان الناس يتداولون فيما بينهم أن كل شيء تصنعه بريطانيا، وأن بريطانيا تعرف كل شيء وتفهم كل شيء وتحسب على الناس أنفاسهم، ولو أن شجرة في صحن دارك لم تثمر هذه السنة فهو من سياسة بريطانيا، ولو أن رجلا نجح ورجل سقط وكتاب ألف وخطيب تكلم، كانوا ينسبون كل ذلك إلى عم ناجي. كل هذا من بريطانيا، بريطانيا لا تنازل. حتى أن هنالك أناس يعتبرون الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي جناحين من أجنحة السياسة البريطانية إلى الآن. كانت هذه الكلمات فترة من الفترات موجودة. يعني شنو؟ يعني اعتبروا الفشل قدر. هذا الشعب مبتلى بحكومة استمرت في سيطرتها عليه مدة 200 عام، أقل أو أكثر من ذلك، فهذا الشعب يعتبر هذا قدر من أقداره، خلاص يتغير. من قال لك ذلك؟ الله أعدل وأعز وأكرم من أن يسلط على المؤمنين الفسقة والكافرين، وهو الذي ينهى المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. وفي آية أخرى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فسواء الفشل الفردي أو الفشل الجماعي ليس قدرا بالنسبة إلى الناس. الفشل له أسبابه. هذه الأسباب شنو؟ قد تكون عدم وجود وسائل لكي تصل إلى مكان أنت بحاجة إلى وسيلة، لم تبحث عن الوسيلة فلم تصل، هذا الفشل ليش ترميه على عاتق الغي؟ لماذا نتهم السماء دائما بفشلنا؟ ولماذا نعتبر الله عز وجل مسؤولا عن كل سقطة من سقطاتنا الفردية والاجتماعية السياسية والاقتصادية؟ بكل شيء أسبابه ووسائله. لم تحقق الوسيلة فلم تمتلك الهدف. فإذا المشكلة هي مشكلتك أنت. عدم وجود الوسائل هو السبب الأول من أسباب الفشل، سواء في مجالات حضارية، في مجالات اقتصادية، في مجالات سياسية، في مجالات اجتماعية. أنت كما تفكر في الهدف لابد أن تفكر في الوسيلة، وإلا فإن أملك هو أمل باطل. تريد أن تحصل على مبلغ من المال بالتمني لا تحصل، هنالك وسيلة أو مجموعة وسائل توصلك إلى الثروة. ابحث عن واحدة منها وامش فيها تصل، غيرك لم يكن أفضل منك. هذا في المجال المادي، كذلك في المجال المعنوي. أنت تريد أن تصبح عالما، هنالك وسيلة، كتب، دراسة، مدارس، جامعات، مطالعة، وتمتلك عينين وتمتلك أذنين وزودك الله بالعقل، استعملها. أما أن تعطل الوسائل التي زودك الله بها ثم تأمل أن تصل إلى مكان، إلى مقام، إلى منصب، إلى شيء، فلا تصل. إذن السبب للفشل أسباب، ومن جملة الأسباب عدم وجود الوسائل. اثنين، قصور الهمة. ما في عندك همة، ما في عندك أمل، ما في عندك طموح، ولأنك لا تمتلك هذه الأمور إذن لا تنجح. السبب الثالث وهو الأكثر شيوعا، وجود الموانع. الله في بداية شباب الإنسان يزوده بالطموح. ما من شاب إلا وفي فترة من فترات حياته كان يتمتع بأحلام عالية وآمال كبيرة وطموحات ضخمة، ويرغب في أن يكون شيئا عظيما في أمته. ما في شاب ما مر بهذه الفترة. هذه من الله. الله يعطي للإنسان الطموح، لكن أمام أول مانع يصاب بخيبة أمل ويظن أن غيره لم يمر بالموانع. لا يوجد شعب لا يرغب في الحرية ولا يرغب في الاستقلال ولا يرغب في التقدم، في التطور، في أن يحقق آماله في الحياة. هل يوجد؟ إلا إذا قلنا شعب من الحيوانات. الإنسان الحرية جزء من وجوده، وما لا يوجد إنسان لا يمتلك عواطف على الأقل. لكن المشكلة أن بعض الشعوب حينما تبدأ مسيرة الحرية والتقدم والكرامة والعزة والاستقلال فتصاب بموانع، تظن هذه الأمة أن غيرها من الشعوب لم يكن أمامها موانع، فإذن لها عذر في أن تفشل، وأن الفشل حينئذ قدر، لأن المانع ما أوجده الشعب نفسه. هذا على مستوى الشعوب. على مستوى الأفراد أيضا، إنسان يدخل في المدرسة فيسقط فيظن أن غيره واصل الدراسة لأنه لم يسقط، أو إنسان آخر يدخل في السوق وفي التجارة فيفشل فيظن أن غيره الذي نجح في التجارة إنما نجح لأنه لم يتعرض لمشكلة اقتصادية ول إفلاس ولخسارة صفقة تجارية. لا، الآخرون أيضا مثلهم مثلنا. الناجحون في الحياة حينما تقرؤون عن حياتهم، هؤلاء كانوا بشرا عاديين، مروا بموانع، مروا بمشاكل، ولكن الذي كان يميزهم عن غيرهم أمران: التفاؤل والإرادة. كان عندهم تفاؤل في الحياة وإرادة، لا يتعبون، لا يفقدون أملهم، تفاؤلهم، ومن ثم لا تخبو عندهم جذوة الإرادة، كلما تعرض لفشل واصل الطريق. يعني نعتبر الموانع طبيعية في حياتنا ثم نتحرك. أنت تعرف أن الطفل طفلك يوم اللي يدخل في المدرسة يوم أيضا يخفق، يوم أيضا يتكاسل عن واجباته، يوم أيضا يفشل، يوم يسقط، لكن هذه مسيرة طبيعية. يوم يتمرض، يوم يسقط من على درج، يوم يدمى، ساعة يضحك وساعة يبكي، تعتبرها مسيرة طبيعية. هذه هي الحياة، هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى أهمية الأمل، النقطة الثانية معرفة الفشل، النقطة الثالثة مسألة التشاؤم. إذا حقق الإنسان أهدافه في الحياة فبها ونعمت، وإلا لا يجوز أن يمتلكه شعور بالحقارة والضعف. على المرء أن يسعى بمقدار جهده، وليس عليه أن يكون موفقا. أنت لا بد أن تبذل سعيك، ولو كنت واثقا 200% أن هذا السعي لن يحقق أهدافه، أنت اسعي، قل كلمتك وامشي. لنفترض أن حامل مسؤولية في مجتمع أصيب باليأس من الناس، هل يلقي عليهم كلمات الهداية؟ لا، ولكن الله يقول واجبك أن تقول كلمتك حتى لو لم تجد أذنا صاغية الآن. إبراهيم الخليل حينما بنى بيت الله أوحى الله إليه يا إبراهيم أدع الناس إلى بيتي، قال يا رب من أدعو ولا يوجد أحد يلبي ندائي. أوحى الله إليه يا إبراهيم عليك النداء وعلينا التبليغ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فصعد إبراهيم على تل ودعا الناس ولا يوجد مستمع، ولكننا اليوم نعرف أن هذا النداء كيف لامس شغاف قلوب المؤمنين على مر التاريخ. فالكعبة لم ينقطع الطواف حولها ولا لحظة على أقل التقادير منذ أن كتب التاريخ هذا الأمر، خلال 1404 أعوام من هجرة النبي ومن بعد فتح مكة لم ينقطع الطواف حول الكعبة. الله هو الله، الرب هو الرب، الديان هو الديان، ينصر دينه سواء على شفتي إبراهيم الخليل أم على لسانك أنت. على المرء أن يسعى بمقدار جهده. أنا أعرف أفراد تحملوا مسؤولياتهم في ظروف صعبة جدا، كتب كتابه ولم يكن يوجد إنسان يطبع هذا الكتاب أو يقرأ هذا الكتاب، ولكنه ألف وطبع ونشر، وإذا بعد مدة نجد التنافس على طباعة هذا الكتاب. لو كان يصاب باليأس في ذلك اليوم ويقول من يستمع ومن يستفيد ومن يرتدع ومن يهتدي، لكنا قد خسرنا ذلك الكتاب وتلك الهداية. لا يجوز إذا لم تجد الآن أذنا صاغية أن تعتبر نفسك محكوما بالفشل ولا تبذل الجهد. أنت أبذل الجهد، أنت أفعل الخير، لا يوجد من يقدر، لا يهم. كم من كتب بقيت مجهولة ولم يلتفت إليها أحد ولم يستفد منها أحد إلا بعد مرور القرن، قرنين، 3 قرون، 4 قرون. وكم من كلمات هداية المعاصرون لها لم يستفيدوا منها حتى إذا جاءت الأجيال الأخرى فاستفادت. ألا يقول بعض المفكرين حول الأنبياء والعظماء من أمثال الإمام علي أنهم جاءوا في عصر غير عصرهم، وفي أمة غير أمتهم، يعني أن الجيل المعاصر لهم معرفة. ماذا كان واجب الأنبياء إذن؟ أن ينسحبوا من الحياة ويدخلوا في الكهوف؟ لا، كان عليهم أن يقولوا كلمتهم. واجبك تؤدي، قد تذهب إلى إنسان وأنت لا تمتلك ذرة من أمل الهداية بالنسبة إليه، ولكن تقول كلمتك له فيهتدي بعكس ما كنت تظن. لا تمشي حسب ظنك، حسب تشاؤمك. هنا نقطة، وهي لابد أن نعرف أن النجاح يصاحبه الغرور وأن الفشل يصاحبه التشاؤم، ولكن لا الغرور صحيحا ولا التشاؤم. لا تظنن أنك إذا نجحت مرة تنجح دائما فيأخذك الغرور وتعتبر نفسك بلا جهد ناجح. لا، في شاب يدخل في المدرسة أول سنة ما يتعب على روحه لكن ينجح، فيفكر إذا السنة الثانية ما تعب على روحه هم ينجح فيفشل. في إنسان آخر لا، مو من هالنوع، أول سنة لما نجح يقول نجحت بتعبي، يتعب مرة ثانية على روحه، حتى لو المرة الأولى بلا تعب يتعب، لا يصاب بالغرور. كما أن الغرور سبب من أسباب الفشل في المستقبل والغرور باطل، كذلك التشاؤم الذي يرافق الفشل تشاؤم باطل. الإمام علي في هذه الكلمة يقول: إذا لم يكن ما تريد فلا تبل ما كن. كأن الإمام يقول: إذا لم يكن ما تريد فلا تكترث بفوت مرادك ولا تبتئس بالحرمان. الفشل يجب أن يكون بالنسبة إليك داعيا للاستمرار، لا مانع من العمل، لا وسيلة للتوقف. ما دام فشلت لازم أسعي، مو ما دام فشلت إذا حصلت على مبرر جيد. من الخطأ الكبير أن تعتبر النجاح قدرا، ومن الخطأ أن تعتبر الفشل قدرا. لا النجاح قدر ولا الفشل قدر، وقل اعملوا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. سوف مو مهم الآن، سوف يرى. زعماء كانوا يصرخون في أمتهم ويطالبونهم بالتحرر فلم يكونوا يعملون، وإذا بعد مرور جيل واحد أو فترة من الزمن رأينا كيف أن الأمة التفت حولهم. سعيهم سوف يرى، لا يضيع في هذا الكون، لا تضيع كلمة حق في هذا الكون، لا تضيع حركة يد في هذا الكون، لا تضيع كلمة واحدة تكتب في كتاب، لا تضيع. هكذا خلق الله الكون وهكذا أراد. إذا لم يكن ما تريد، يعني إذا تعرضنا للإخفاق فلا بد أن نزداد إصرارا على الطموح والإنجاز. فلا تبل ما كنت، إن لا تبالي بما تكون عليه. هذا موضوع يرتبط بالتشاؤم والفشل والأمل. إذن الموقف الصحيح هو أن نطمح وأن يكون طموحنا قائما على أمل حق لا على الأحلام، وأن نحاول تجاوز العقبات والموانع، وأن لا نهتم إذا فشلنا، لأن حياة الناجحين تمتلئ بصفحات كثيرة من الفشل. وقد يكون معنى هذه الكلمة شيء آخر. طبعا كل المفسرين والشراح شرحوا هذه الكلمة بما يقرب من هذا المعنى. المعنى الآخر الذي قد يكون، كأن الإمام يريد أن يقول: لا بد أن تحقق إرادتك. يعني ما دام لم تتحقق إرادتك فلا بد أن تكون قلقا، شي يهم إذا إرادتك أن تحققها ليش تنام؟ ليش ترتاح؟ شو قيمة أن تكون شيء لكن مو الشيء اللي أنت تريده؟ هذا مو شيء ذا بال ذا قيمة. إذا لم يكن ما تريد، إذا الشيء اللي تريده ما طاير، إذن مو مهم تبقى حي تموت، لازم تحقق إرادتك. والله ما حققنا اللي نريده لكن الحمد لله الحالة ماشية. شنو الحالة ماشية؟ شنو كنت تريد أنت في بداية شبابك؟ في بداية شبابك ماذا كنت تطمح؟ الآن شنو؟ كنت تطمح أن تكون أكبر عالم أو مخترع أو مكتشف أو زعيم أو محرر لأمتك، لكن الآن عندك دكان صغير مترين في نصف متر، شنو جيد؟ لا بأس لا بأس. شنو شنو قيمة هذا اللي ما حقق إرادتك فيه؟ قد يكون المعنى أيضا هذا، يعني هذه الكلمة تشبه الكلمة الأخرى التي سبق وأن شرحناها، وهي لنا حق فإن أعطيناه وإلا ركبنا عجاج الإبل وإن طال السرى. حقنا لازم نأخذه، إرادتنا لازم نحققها. أما إذا كنا نفكر كما يفكر بعض الزعماء، رفعوا شعار واحدة طوال 30 عاما وإذا بنا كل يوم نعاصر ولادة دولة جديدة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، وتحولت هذه الدول إلى 21 بعيرا أجربا، ماذا ترجو من قافلة جرباء؟ اليوم اللي يصير قمة عربية عال ممتاز، وسائل الإعلام، الجرائد، الصحافة، إذاعة، تلفزيون، تنفخ بالونات من الأمل في الأمة أنه خلص أمتنا راح تتحرر، فلسطين تتحرر شبرا شبرا، لا نبيع ذرة من تراب فلسطين. لكن يجتمعون يطلعون بلا أي نتيجة، يقول لك نعم يكفي أننا اجتمعنا. مجرد الاجتماع، مجرد عقد القمة إنجاز عظيم. إذا لم يكن ما تريد فلا تبل ما قل. شنو قيمة أن تكون؟ شنو قيمة هذا الزعيم اللي أقل من مجموعة أطفال يلعبون على التراب، يبني الأحلام لأمته على قصورا من الرمل، يرسم التحرير على الماء؟ شنو قيمته؟ شنو فائدته؟ وعلى شنو احنا مرتاحين من عندهم او ساكتين عليهم او قاتلين بيهم؟ على شنو؟ هذا يشبه عمل بعض الحكومات العربية، تعتقل الافراد، تعتقل 1000 2000 3000 ثم تطلق 5، وسائل الاعلام تطبل الزمر اطلقنا. اذا كان اطلاق 5 يعتبر اضخم انجاز لهذا الحكم خلال عام، إذن اعرف الجريمة العظمى اللي ترتكبها هذه السلطة يوم اللي تعتقل 3000. لكن شنو يردون؟ يخدعون الناس أنه يا ناس اطلقنا سراح مجموعة في العيد الوطني، اطلاق سراح مجموعة من السجناء، اعطاء فرحة كاذبة. وقد يخدع بعض الناس بهذا. أهدافنا شنو صارت؟ هؤلاء لماذا دخلوا السجون؟ وهل تحقق ما أرادوا أم لا؟ ما الفرق أن يعيش الإنسان في سجن صغير أو في سجن أكبر من ذلك؟ يعني أنت إذا خلوك في زنزانة ولا خلوك في غرفة، ما الفرق بينهما؟ السجن والسجن. حينما تحكم سلطة الطاغوت فالبلاد السجن، لكن هذا قد يكون كبير قد يكون صغير، تخرج من السجن الصغير إلى السجن الأكبر من ذلك. لكن إذا لم يكن ما تريد فلا تبل ما كنت، ما دام لم يتحقق ذلك الأمل الذي من أجله دخلتم السجون فلا ترتاحوا من أنكم في بيوتكم، لأنه لم يتحقق ما أردت أنت. ابق قلقا، ابق متحركا إلى أن تحقق ما تريد. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.